بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. كان الكلام في بحث الاتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري، هل يكون مجزيا عن المأمور به بالأمر الواقعي الأولي أم لا؟ وقلنا قبل الدخول في البحث بيان بعض الأمور ومنها بيان بعض المصطلحات التي سوف يذكرها المصنف في إثبات مطلوبه، ثم تطرقنا إلى الأقوال في المسألة، وقلنا أن القول الذي التزم به المصنف رضوان الله تعالى عليه هو القول بالتفصيل بين الأصول العملية وبين الإمارات. والأصول العملية ليس على إطلاقها بل خصوص ما إذا كان منقحا لموضوع الحكم أو شرطه أو شطره، وبالتالي التزم بالنسبة إلى الأصول العملية بالإجزاء، وأما بالنسبة إلى الإمارات بعدم الإجزاء. وتوضيح ذلك نقول تقدم منا بيان أن الحكم الظاهري على قسمين. قلنا أن الحكم الظاهري بمعنى وذلك الحكم المجعول في ظرف الشك والجهل بالواقع، وهو على قسمين، تارة يكون ذلك الحكم المجعول في ظرف الشك والجهل لسانه لسان الحكاية والوسطية في الإثبات لأجل الحكاية عن الواقع، فتارة يصيبه وأخرى يخطئه، ففي مورد الإصابة يكون هنالك تنجيز للحكم الواقعي، وفي صورة الخطأ هنالك معذرية له، وبالتالي هذا اللسان لسان الوسطية في الإثبات والحكاية عن الواقع، ففي مورد الإصابة يكون هنالك تنجيز للواقع، وفي صورة الخطأ ليس هنالك إلا مجرد المعذرية، فليس في مورده ومؤداه، أي مؤدى الحكم الظاهري المعبر عنه بالإمارات، ليس في مؤداه لا حكما واقعيا كما هو واضح، لأنه في فرض خطأ الواقع وعدم إصابته، ولا حكما ظاهريا لأنه الحكم الظاهري بهذا المعنى ومجرد جعل الطريقية والكاشفية المعبرة في لسان المحق النائن بمتمم الكشف والجع، كأن يكون الإمارة أو الظن لها نسبة الكشف 60 أو 70% إلى الواقع، الشارع المقدس ينزلها منزلة العلم، فيكون العلم التعبدي كالعلم الوجداني، فكما يكون العلم الوجداني كاشفا عن الواقع 100%، العلم التعبدي المعبر عنه بالإمارات بمتمم الكشف يجعله ماذا 70، يوصل طريقيته وكاشفيته عن الواقع 100% يكون. إذن فليس هنالك في مؤدى الإمارة لا حكما واقعيا ولا حكما ظاهريا المعبر عنه بجعل المؤدى. ولأجل توضيح ذلك نقول أن الحكم الظاهري بمعنى أن يكون لسانه لسان الوسطية في الإثبات والكشف عن الواقع، الإمارات معنى جعل الحجية فيها على أقوال ثلاث. القول الأول ما ذهب إليه المشهور ومنهم المحق النائن رضوان الله تعالى عليه ومن تبعه، وهو متمم الكشف بمعنى جعل الطريقية والكاشفية عن الواقع. معنى جعل الطريقية هو أنه ليس هو طريقا إلى الواقع، طريقا إلى الواقع ولكن طريقا ناقصا. معنى جعل الحجية له معنى جعله طريقا تاما إلى الواقع كاشفا عنه، فيكون حاله حال العلم الوجداني، حال القاطع كما أن القاطع بنفسه طريق ولا وحجة بذاته. الإمارات والظنون الخاصة أيضا طريق إلى الواقع، ولكن حجيتها حجية جعلية من قبل الشارع، ومعناه متمم الكشف ويجعله 100%. هذا هو الأول. وبالتالي إذا تمم كشفه عن الواقع وجعله كاشفا عنه، ففي صورة المطابقة يكون منجزا، وفي صورة المخالفة يكون ماذا؟ يكون معذرا. وهو معنى جعل الحجية بعد جعل الطريقية من لوازمه هو أن يكون هنالك منجزية ومعذرية. هذا هو المسلك الأول في جعل الإمارة. المسلك الثاني في جعل الحجية للإمارات هو مسلك صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه، وهو جعل المنجزية والمعذرية. معنى أن الإمارة حجة أي جعلها منجزة عن الواقع، معنى جعلها حجة جعلها معذرة في صورة الخطأ، والأول في صورة الإصابة. هذا هو معنى جعل المنجزية والمعذرية. هذا قول الثاني. القول الثالث يعبرون عنه بجعل الحكم المماثل، وهو ملازم للقول بالسببية. أي إذا الإمارة أدت إلى وجوب صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة في زمن الغيبة، معناه هنالك جعل للوجوب مماثل، جعل لوجوب الجمعة. هذا الوجوب لوجوب صلاة الجمعة تارة يكون مخالفا للواقع، كأن يكون في ظهر يوم الجمعة هي الواجب صلاة الظهر، وقد يكون مطابقا، ولكن مؤدى الإمارة هنالك جعل للوجوب. أما على الأول والثاني فليس هنالك حكم مماثل ظاهري. لاحظتم؟ هذا يلازم في غالب الأحيان القول بالسببية. جيد، نقول أن الحكم الظاهري عند المصنف على قسمين، بل عند المشهور على قسمين. الأول أن الحكم الظاهري يعرف هو ذلك الحكم المجعول في ظرف الجهل والشك، ولكن ينقسم إلى قسمين. الأول وأيضا ذلك الحكم المجعول في ظرف الجهل والشك، وزيادة على ذلك يؤخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي، فهي مجرد وظائف عملية لرفع الحيرة في مقام العمل. لا يمكن، لا يوجد لدي ما يثبت الواقع، فهل أبقى متحيرا في مقام العمل؟ يقول لا، هنالك أمور جعلها الشارع تكون رافعة للحيرة في مقام العمل، يعبر عنها بالأصول العملية. فالأصول العملية أحكاما ظاهرية مجعولة في ظرف الجهل والشك في الواقع، وقد أخذ في لسان موضوعها الشك أيضا بالحكم الواقعي. وياي؟ وبالتالي ليس لها هذه الوظائف العملية، ليس لها نظر إلى الواقع لتثبته تارة ولتنفيه أخرى، بل هي مجرد أحكام، لاحظوا، أحكام لرفع الحيرة في مقام العمل، فليس لسانها لسان النظر إلى الواقع. لاحظتم؟ فهي أمور ثابتة، ولكن هذه الأمور الثابتة زين ليس لها نظر إلى الواقع لتثبته تارة ولتنفيه أخرى أبدا، فلا توصف بالصدق والكذب لعدم حكايتها عن الواقع. وحينئذ إذا كان الأمر كذلك، نقول قد تقدم منا أن هنالك أدلة أولية دلت على وجوب أمور، وهنالك أيضا أدلة أولية أو أخذت بعض الشرائط في الأدلة الأولية، كأن يقال صلي متطهران، ها هنا يجب عليك الصلاة بشرط الطهور. والظاهر من هذه الأدلة أن الشرط فيها شرطا ماذا؟ شرطا واقعيا، يعني صلي بشرط ماذا؟ بشرط الطهارة واقعان، فلا بد أن يكون الماء الذي يتوضأ به الإنسان طاهر واقعا. أما الأصول العملية فماذا تفعل؟ المنقحة للموضوع تقول أن كأصالة الطهارة أو أصالة الحلية أو استصحاب الطهارة أو استصحاب الحلية، معناه أي شيء؟ هكذا، أنه ما كان مشكوك الطهارة فهو طاهر، ولكن بأي مقام؟ واقعا لو ظاهرا، طاهر واقعا لو ظاهرا، لا ظاهرا في مقام الظاهر. فشي تقول لي؟ تقول لي يا بقاعدة الطهارة كل شيء لك طاهر حتى تعلم بأنه نجس، كل شيء لك حلال حتى تعلم بأنه حرام، فهو حكم ظاهري مغيب العلم، مقيد بالعلم إذا علمت على خلافه. جيد، إذا كان كذلك نقول هذه القواعد وهذه الأصول العملية ناظرة إلى شروط أدلة الأحكام الأولية. صلي متطهرا، يعني شنو صلي متطهرا؟ يعني صلي بماء طاهر واقعا. اجت الأصول العملية وسعت من دائرة الشرط، قلنا الحكومة على شنو؟ الناظر إلى عقد الوضع على سبيل التوسعة، وهذا بيناه في الدروس السابقة. فشو تريد تقول لي؟ تقول لي ترى الطاهر ظاهرا شرط، وين تحقق لي الشرط فيما يجب علي بالطهور. فمثلا عندما يقال لي صلي متطهران الظاهر منه الطهارة الواقعية، فعندما يقول قاعدة الطهارة كل شيء لك طاهر حتى تعلم بأنه نجس، توسع من دائرة الشرط لتشمل ما هو طاهر واقعا ولما هو طاهر ظاهرا، فيقول أن الشرط بالنسبة إلى الصلاة هو الأعم من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية، توسع لي الدائرة من الشرط. ولكن لما كانت هذه الأصول العملية أن منقح لما هو شرط أو موضوع التكليف، ليس لسانها النظر إلى الواقع لتثبته تارة أو تنفيه أخرى، فهي تثبت الحكم في مقام الظاهر، وهذا الحكم في مقام الظاهر ثابت، ولكن لا من جهة نظره إلى الواقع وثابت. فحينئذ إذا صلى الإنسان بماء مشكوك الطهارة ولأجل قاعدة الطهارة حكم بأنه هذا طاهر، فإذا حكمت لأجل قاعدة الطهارة بأن هذا الشيء طاهر، معناه أي شيء؟ معناه أنه يجوز للمكلف أن يدخل بالصلاة من خلال الإتيان بهذا الفرد من الماء كالوضوء، يعني أن يتوضأ بهذا الفرد الذي ثبت ببركة أصالة الطهارة طهارته، لأنه إذا كان لديه ماء طاهر وماء مشكوك الطهارة، مشكوك الطهارة حكم من جهة قاعدة الطهارة بطهارته، الإنسان ها هنا مخير بين الإتيان بأن يتطهر بماء واقعا طاهرا وبين ما هو محكوم بأنه طاهر بحسب الظهر، كلاهما يجوز له أن يدخل بالصلاة بأحد الفردين. ومعنى ذلك معناه أنه يوسع دائرة الشرط، أي شرط الصلاة الذي هو صلي متطهرة، إلى الأعم من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية. فهو هذا الحكم ثابت ما لم أعلم ماذا؟ ما لم أعلم بالخلاف. فحينئذ لو صلى بماء مشكوك الطهارة قد حكم بطهارته بحسب الظاهر. ثم تبين ماذا؟ تبين أنه هذا نجس، وأن له حالة سابقة وهي النجاسة، أنا لم كنت أعلم بها. ها هنا في الحقيقة هل تجب عليه الإعادة أو لا؟ المصنف يقول لا تجب عليه الإعادة، والوجه في ذلك، يقول في الحقيقة هذا حين الإتيان بالعمل قد أتى بما هو الشرط، لأن الشرط ليس خصوص الطهارة الواقعية بل الأعم من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية. فحين الإتيان بالعمل في زمن الإتيان بالعمل، هل العمل واجد لشرطه أو لا؟ واجد لشرطه، ألا وهو الطهارة، الأعم من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية. نعم، إذا لاحظوا، إذا انكشف الخلاف معناه أنه يزول كون هذا الماء ماذا؟ طاهرا. أما أن العمل فاقد لما هو شرط فلا. مثلا الإنسان في السفر يصلي قصرا، صلى قصرا، ثم بعد ذلك ماذا؟ رجع إلى بيته. ها هنا يصلي قصرا، لو يصلي تمام، يصلي تمام، ولكن صلاته تمام مو من جهة كونه مسافرا يصلي تمام، بل من جهة كونه ماذا؟ حاضرا. فتبدل الموضوع من موضوع إلى آخر. إذا تبدل الموضوع يتبدل ماذا؟ يتبدل الحكم. وفي المقام حين الإتيان بالعمل هو واجد لما هو شرطه من جهة حكومة قاعدة الطهارة على كل شنو؟ على الأحكام الأولية، على أدلة الأحكام الأولية أو شروط الأحكام الأولية، وموسعة لدائرة الشرط الأعم من الشرط الواقعي، من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية. فهو حين الإتيان بالعمل وواجد ماذا؟ واجد للشرط. فبعد انكشاف الخلاف في الوقت أو في خارجه فهو في الحقيقة من قبيل ماذا؟ من قبيل تبدل الموضوع، لا من جهة أنه يتبين فقدان الشرط من ماذا؟ فقدان الشرط من أول الأمر، لا، هو من أول الأمر قد أتى بما هو شرطه. أما بعد ذلك، بعد انكشاف الخلاف، شنو؟ يرتفع هذا الحكم، أي الطهارة الظاهرية، من جهة ارتفاع ماذا؟ ارتفاعها، ارتفاع موضوعها. وبالتالي يجب عليه بالنسبة إلى الصلاة الثانية أن يتطهر ويتوضأ بماء ماذا؟ مو معلوم النجاسة، بل لابد وأن يكون إما طاهرا واقعا وإما طاهرا بحسب الظاهر. وأما هذا الفرد طاهر بحسب الظاهر بعد؟ لا، لأنه انكشف نجاسته. لاحظتم؟ فإذا لابد من القول بالإجزاء في هذه الصورة عند المصنف رضوان الله تعالى. إذا الأصول العملية لما كان لسانها لسان الوسطية في الإثبات، بل مجرد وظائف عملية لا تحكي عن الواقع لتثبته، فهي لا تريد أن تثبت الطهارة الواقعية، بل لا، مجرد وظيفة عملية وهي الطهارة الظاهرية. وهذه القواعد موسعة لدائرة ما هو شرط في موضوع الأحكام الأولية للأعم من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية. فهو حين الإتيان بالعمل بمشكوك الطهارة المحكوم بقاعدة الطهارة بأنه طاهر قد أتى بما هو شرط، لأن الشرط أي شيء؟ الأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية. وهذه طهارة ظاهرية، فهو واجد للعمل حين ذاك وحينئذ. فإذا انكشف الخلاف ينكشف ماذا؟ بطلان عمله من الأول، بل عمله من الأول واجد لشرطه، بل يتبدل الحكم بتبدل ماذا؟ بتبدل موضوعه. فلا بد حينئذ بالنسبة إلى الصلاة الأخرى لا بد من القول بالإجزاء بالنسبة إلى هذه الصلاة، وأما الصلاة الأخرى فلا بد وأن يتوضأ بماء إما واقعا طاهرا وإما بحسب الظاهر أيضا. هكذا يقول المصنف رضوان الله تعالى عليه. هذا بالنسبة إلى الحكم الظاهري بالمعنى الأول، بس انت التفتوا إلى هذه النقطة، سوف يتبين لدينا الفارق الجوهري بين الأصول العملية المنقحة لموضوع التكاليف الأولية وبين غيرها. لاحظوا، أما الحكم الظاهري الذي يكون مجعولا أيضا في ظرف الجهل والشك بالواقع، ولكن لسانه لسان الحكاية عنه المثبت له المعبر عنه بالوسطية في الإثبات لأجل الكشف عن الواقع، يريد أن يثبت الواقع، فهو طريق لأجل حسنه لأجل الكشف عن ذلك الواقع وإثباته. فلو قامت إمارة في البين على طهارة هذا الماء، فهي في الحقيقة ليس هنالك جعل لحكم ظاهري في البين، وإنما في صورة إصابتها للطهارة الواقعية تكون منجزة للواقع، وفي صورة الخطأ تكون ماذا؟ معذرة. ومعنى التعذير أنه يمكن للعبد أن يعتذر بها أمام المولى عز وجل. فحينئذ إذا كان الحكم الظاهري المعبر عنه بالإمارات لسانه لسان الكشف عن الواقع والحكاية عنه لأجل إثباته تارة أو نفيه أخرى، فحينئذ إذا قامت إمارة على طهارة هذا الماء، فأتى المكلف، لاحظوا، فأتى المكلف في الحقيقة بالصلاة بشرط الطهارة. ولكن أي طهارة ها هنا؟ طهارة ظاهرية لو طهارة واقعية؟ طهارة واقعية في الحقيقة، فهو لأن الإمارة مثبتة تريد أن تثبت الواقع، تحكي عن الواقع، فهو في الحقيقة مو موسع لدائرة الطهارة للعم من الطهارة الواقعية وللطهارة الظاهرة، لا، ما عندي إلا شرط واحد في البين وهي الطهارة الواقعية، والإمارة تريد أن تثبت الطهارة الواقعية. فلو قامت الإمارة على طهارة هذا الماء وأتى المكلف بالصلاة بشرط الطهور وبهذا الماء وتطهر بهذا الماء، ثم تبين انكشاف الخلاف وأن هذا الماء ليس بطاهر بل نجس، ها هنا لا بد من القول بعدم الإجزاء. لماذا؟ لأنه ينكشف لدي بأن ما أتيت به من أول الأمر ليس واجدا لشرطه، لأن شرطه الطهارة الواقعية، وفي الحقيقة ما أتيت به فاقدا للطهارة، بل قد توضأت بماء نجس وليس طاهرا. فحينئذ في الحقيقة لا نحكم بالإجزاء، لأن الإجزاء هو مطابقة المأتي به للمأمور به، وفي الإمارات من جهة حكايتها عن الواقع لأجل إثباته، ماذا تريد تثبت؟ تريد تثبت لما هو الشرط واقعا، ألا وهي الطهارة الواقعية. فإذا تبين الخلاف يتبين لدي أي شيء؟ يتبين لدي بأن ما أتيت به من العمل فاقد لما هو شرطه، فاقد للطهارة في الحقيقة، فحينئذ لا بد من القول ماذا؟ بعدم الإجزاء في الوقت فتجب الإعادة، أو في خارج الوقت فيجب ماذا؟ فيجب القضاء. إذن فرق بين الأصول العملية وبين ماذا؟ وبين الإمارات، من جهة أن الإمارات لما كان لسانها أن تحكي عن الواقع لتثبته، وهي وسطية في الإثبات، كاشفية طريقية. ففي البين تارة تصيب الواقع فتنجزه، وتارة تخطئ الواقع فأيضا أكون معذور. أتي على طبق هذا، ولكن معذور معناه أنه لو مت على هذه الحالة، لو مات الإنسان الذي أتى بهذا التكليف على وفق الإمارة، ثم تبين خطأ الإمارة في شنو؟ في علم الله تعالى، ها هنا ولم ينكشف الخلاف للمكلف، يمكن أن يحتج المولى على العبد يقول لما لم تأتي بالمأمور به؟ لا، بل يمكن أن يحتج العبد على المأمور به، يقول لي أني قد اتبعت ما وضعت لي من الحجج والإمارات والطرق الشرعية، وقد اتبعتها ونتجت هذه النتيجة، وظني أنه هذا الواقع باعتبار حكايته عن الواقع. فإذا تبين في الوقت أو في خارجه أنه أن ما قامت عليه الإمارة على خلاف الواقع، فلا بد من القول بماذا؟ بعدم الإجزاء، لأن ما أتى به المكلف فاقد لشرطه الواقعي، ألا وهي الطهارة الواقعية، وحينئذ لا بد من القول بعدم الإجزاء. وأما بالنسبة إلى الأصول العملية، فليس لسانها لسان إثبات الواقع، بل هي مجرد وظيفة عملية في مقام الظاهر، حتى شنو؟ ترفع الحيرة في مقام العمل. فليس لها نظر إلى الواقع لتثبته أو لا تثبته، فهي ليس لتريد أن تثبت لي ماذا؟ الشرط الواقعي، بل تثبت لي شنو؟ تثبت لي شرطان، وتوسع دائرة الشرط للأعم من الشرط الواقعي والظاهر. فما أتى به المكلف يكون واجدا لشرطه أو لا يكون؟ يكون له واجدا لشرطه. أما على القول بإمارات ما يكون واجدا لشرطه، من أول الأمر ينكشف ماذا؟ أن ما أتى به فاقدا لشرطه في الحقيقة، فلا بد من القول بعدم الإجزاء. هذا كله إذا قلنا أن المجعول في باب الإمارات أو الذي هو المعبر عنه بالحكم الظاهر هو الطريقية والكاشفية أو المنجزية والمعذرية، لأنه لا فرق بين هذين المسلكين إلا بلحاظ آخر يأتي إن شاء الله تعالى تكلم عنه. زين، وأما إذا قلنا بالسببية فهل نقول بالإجزاء أو لا نقول بذلك؟ لاحظ، قال قدس سره التحقيق: إنما كان منه، أي من الحكم الظاهري، يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف وتحقيق متعلقه، وكان بلسان، يعني موضوع التكليف وتحقيق متعلقه، يعني كالطهارة والنجاسة مثلا والساترية وغير ذلك، هذا يعبرون عنها بملابسات المتعلق التي هي الصلاة. هنا موضوع التكليف المراد به الصلاة، وليس موضوع التكليف أي المكلف، لأنه يطلق الموضوع ويراد به تارة المتعلق، وتارة يراد به ماذا؟ في مقابل المتعلق، أي نفس المكلف، يعبر عنه المستطيع هو الموضوع للتكليف. وكان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره، كقاعدة الطهارة أو الحلية، بل واستصحابهما في وجه قوي. فهو يلتزم بأنه يأتي إن شاء الله تعالى في باب الاستصحاب، يلتزم بأن الاستصحاب من قبيل الأصول العملية وليس من قبيل الإمارات. ونحوها بالنسبة إلى كل ما اشترط بالطهارة أو الحلية يجزي. شنو ونحوها؟ يقول مثلا، أنت تقولون الصلاة بشرط الطهارة، الصلاة مشروطة بالطهارة، ثم يقول على سبيل الحكومة، على سبيل التوسع الناظر إلى عقد الواض، يقول الطواف بالبيت صلاة. معنى أي شيء هذا؟ توسيع في دائرة الموضوع لما هو الشرط له. الشرط هو الطهارة، شرط للصلاة، فعندما يقال ها هذا حكم له في الحقيقة. فعندما يقال الصلاة في البيت صلاة، معناه أنه هذه شنو؟ أحسنتم، الطواف بالبيت مشروط بالطهارة، كما أن الصلاة مشروطة بالطهارة. قلنا في قولي أكرم العلماء ثم أقول المتقي عالمون، هذا لسان النظر إلى عقد الوضع على سبيل التوسعة. وفي الحقيقة في مقام اللسان لا يريد أن يثبت ماذا؟ في إثبات حكم جديد على المكلف، وهو أكرم العلماء ثم يقول أكرم المتقين، لا ما يريد هكذا في مقام الظاهر. في مقام اللسان نعم، إنما يريد في مقام اللسان أن يوسع في دائرة الموضوع وينزل المتقي منزلة العالم. فإذا نزله منزلة العالم يترتب عليه الحكم، لأنه بلسان إثبات الحكم، إثبات الحكم بلسان إثبات موضوعه. فلما أريد أن أثبت هذا الحكم على هذا الموضوع شرد أقول، أقول هذا الموضوع متحقق فالحكم ينصب عليه. لما أجي أوسع في دائرة الموضوع وأقول هذا من أفراد ذلك الموضوع، معناه أي شيء؟ معناه أنه أريد أن أجعل هذا الحكم منصبا على هذا المورد أيضا. ولكن في واقع الأمر أريد أن أثبت حكما آخر، ولكن في مقام اللسان أريد أن أثبت حكمين حتى لا يكون هنالك فرد شنو؟ فرد صعوبة بالنسبة إلى المكلف، يعني هنالك تصعيب بالنسبة إلى أكو حكمين إكرام عالم وإكرام المتقي. لا، أنا أوسع أقول أكرم العلماء ثم أقول المتقي عالم، فأوسع في دائرة الموضوع ثم ينصب الحكم. كذلك في المقام أقول الصلاة مشروطة بالطهارة، صلي متطهرا. وعندما أقول الطواف بالبيت صلاة، معنى شنو؟ معنى أوسع في دائرة الصلاة إلى فردين، فرد حقيقي من الصلاة وفرد آخر فرد تنزيلي، حتى ينطبق الحكم على موضوعه، فهو إثبات الحكم بلسان إثبات موضوعه. واضح إن شاء الله؟ كذلك ها هنا يقول ونحوها بالنسبة إلى كل ما اشترط بالطهارة أو الحلية. هذا أيضا يقول هذا لابد من القول بالإجزاء. يا بليش نقول بالإجزاء؟ قال فإن دليل قاعدة الطهارة الأصل العملي أو الحلية يكون حاكما على الدليل، على دليل الاشتراط. ونصلي بشرط الطهارة، هذا حاكما على شنو؟ على شرطية الطهارة، لأن الظاهر من صلي بشرط الطهارة أي شيء؟ أي طهارة؟ طهارة واقعية، أن يكونها في الواقع طاهر. ولكن قاعد الطهارة معناه شنو؟ تقول لي ترى مشكوك الطهارة كالطاهر، لابد أن تجري عليه أحكام الطهر، وبالتالي نوسع في دائرة الشرط للأعم من الطهارة الظاهرية وللطهارة الواقعية. فإن دليله يكون حاكما على دليل الاشتراط ومبينا لدائرة الشرط. شنو الشرط؟ وإنه أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية، فانكشاف الخلاف فيه وأن هذا الماء الذي جرت فيه قاعدة الطهارة في الحقيقة نجس، إما بعلم وجداني علمنا بأنه نجس قطعنا، أو بعلم تعبدي بأن قامت إمارة على أنه نجس، أو قام الاستصحاب على أنه نجس. على كل تقدير تبين لدينا أنه هذا الماء اللي أجرينا به قاعدة الطهارة ترى نجس، فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه في حينه. يعني الصلاة فاقدة لشرطه، ليش؟ نقولهم لو كانت الصلاة فقط مشروطة بالطهارة الواقعية نعم صحيح، ولكن بعد حكومة قاعدة الطهارة على أدلة الاجتهاد وسعت من دائرة الشرط للأعم من الشرط الواقعي والشرط الظاهري، وحين الإتيان بالعمل كان الحكم بحسب الظاهر طاهر، لو ليس بطاهر ما طاهر فهو واجد لشرطه في ذلك الوقت. بل بالنسبة إليه بعد الانكشاف يكون من قبيل ارتفاع طهارته من حين ارتفاع الجهل. خلاص تبين لدينا بأنه هذا ارتفع، بعد ما يجوز لي أن أتوضأ به، خلاص بس هذا. أما أنه الصلاة واجد الشرع، أحسنتم، واجد الشرع، وهذا بخلاف ما كان منها، أي من الأحكام الظاهرية، بلسان أنه ما هو الشرط واقعا، أي الإمارات للحكاية عن الواقع لتثبته اللي عبروا عنها بالوسطية في الإثبات كما هو لسان الإمارات فلا يجزي. لماذا؟ قال فإن دليل حجية الإمارات حيث كان والتصديق به، والتصديق بمؤداه، شنو التصديق به؟ يعني الأخذ بمؤداه على أنه هو الواقع، فحينئذ إذا تبين أنه هذا ليس نجس، ليس طاهرا بحسب الواقع، فما أتى به المكلف في الحقيقة شنو؟ فاقد لما هو شرطه، لأن شرطه الطهارة الواقعية، وهذا تبين بطلانه شنو؟ بطلان طهارته الواقعية، وأنه هذا نجس. قال فإن دليل حجية الإمارات حيث كان بلساني أنه واجد لما هو شرطه الواقعي، لأنه تريد أن تثبت الواقع، فحينئذ إذا تبين وانكشف الخلاف هذا واجد لشرطه الواقعي حين العمل أو لا؟ حين العمل ليس واجد لشرطه الواقعي، فبارتفاع الجاهل وعدم العلم ينكشف أنه لم يكن كذلك، بل كان أي العمل كان لشرطه فاقدا. هذا على ما هو الأظهر والأقوى في الطرق والإمارات من أن حجيتها ليست بنحو السببية بل بنحو الطريقية. وأما بناء على القول بالسببية، اسمعوا أخواني، أن القول بالسببية، في القول في السببية أقوال ثلاث. القول الأول وهو ما ذهب إليه، ما نسب إلى الأشاعرة من القول أنه ليس هنالك حكم واقعي البتة، أي ليس هنالك حكم مجعول من قبل الله تعالى في اللوح المحفوظ، بل ما أدى إليه نظر المجتهد فهو الحكم الواقعي. وحينئذ إذا تبدل رأي المجتهد من حكم إلى آخر يكون من قبيل ماذا؟ من قبيل تبدل الموضوع في الحقيقة، لأنه كلما رأى المجتهد شيئا كان هو الحكم الواقعي. ففي الحقيقة ليس لدي حكمان، حكم واقعي أولي وحكم ظاهري، حتى نقول بأن الثاني مجزٍ عن الأول أو لا، بل ليس لدي إلا حكم واحد وهو ما أدى إليه نظر المجتهد، فلو تبين خطأه زين تبين خطأه يكون من قبل تبدل الموضوع في الحقيقة، لأنه الواقع تبدل، خلاص هذا الحكم كان هو الواقعي، عندما افتهم بأنه قد أخطأ وأن الحكم الواقعي لابد أن يكون كذا، حينئذ تبدل الموضوع، لأن الحكم الواقعي تبدل، فلا بد من القول بالإجزاء على هذه النظرية. ولكن هذه النظرية باطلة بالضرورة والبداء، لأنها مخالفة لبعث الأنبياء والكتب والرسل، زين، بل نفس قولهم جعل الإمارات كذا، هذا يكشف عن ماذا؟ أن هنالك شيء واقع يراد إثباته، لا أن ما قامت عليه الإمارة هو الواقع في الحقيقة. هذا القول الأول للأشاعرة. القول الثاني ما هو المنسوب إلى المعتزلة أيضا، يقولون أن هنالك حكم واقعي في اللوح المحفوظ. طبعا على النظرية الأولى ما عندي بعد أحكام مشتركة بين العالم والجهل، ما عندي شيء، لأن ما عندي في الواقع شيء، فقط ما يعلمه المكلف أو ما يعلمه المجتهد هو الحكم الواقع، فيكون العالم فيكون الأحكام مختصة بمن؟
بالعالمين
فقط لا غير. على الرأي الثاني من القول بالسببية هو أنه لا، هنالك أحكام واقعية ثابتة في نفس الأمر والواقع، أي موجودة في اللوح المحفوظ، وهذا ما تقتضيه بعث الأنبياء والرسل والكتب، هذا موجود. لكن ما أدى إليه نظر المجتهد تارة يصيب ذلك الحكم الواقعي الموجود في اللوح المحفوظ فينجزه، وأخرى يخطأه ولا يصيبه فيتبدل الحكم الواقعي إلى ما قامت عليه الإمارة أو ما أدى إليه نظر المجتهد. فحينئذ ما أدى إليه نظر المجتهد يكون هو الواقع لأنه يتبدل بتبدل نظر المجتهد. فحينئذ في صورة الخطأ عندي حكمان، لو عندي حكم واحد عندي حكم واحد فلا يتصور فيه الإجزاء وعدم الإجزاء، بل لا بد من القول بأن ما أدى إليه نظر المجتهد زين هو الواقع في الحقيقة. لاحظتم؟ وهذا هو معنى القول كما في المسلك الأول، هو معنى التصويب وثبوت الواقع على طبق نظر المجتهد. لاحظتم؟ هذا هو المسلك الثاني. المسلك الثالث ما ذهب إليه بعض الإمامية رضوان الله تعالى عليهم من المصلحة السلوكية، قالوا أن الإمارة مأخوذة على نحو الطريقية إلى الواقع، فتارة تصيب الواقع فتنجزه، وأخرى تخطئ الواقع فتكون معذرة لا غير. فإذا في صورة المطابقة وفي صورة المخالفة ليس هنالك إلا المنجزية والمعذرية، لأنها طريق إلى الواقع، فهنالك حكم واقعي موجود في اللوح المحفوظ، الإمارة تارة تصيب الواقع وتارة تخطئ الواقع، فلا يتبدل الواقع عما هو عليه. ولكن عندما الشارع بالإمكان المكلف أن يذهب ويسأل الإمام ويستحصل جواب الإمام أي الحكم الواقعي، مع ذلك رخص له في أن يسأل زرارة ولا يذهب إلى الإمام، معناه أنه خبر زرارة قد يصيب الواقع وقد يخطئ الواقع، وبالتالي يفوت المصلحة، مصلحة الواقع باعتبار أن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها. فحينئذ هذا الذي سأل زرارة عن وجوب صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة فقال بالوجوب، بالوجوب التعييني زين، وقد صلى صلاة الجمعة ثم تبين أنها صلاة الظهر، معناه أنه قد فوت الواقع عليه، فمصلحة الواقع قد فاتت. فكيف ها هنا يجوز الشارع توفيت هذه المصلحة؟ فقالوا بالمصلحة السلوكية، وهي مصلحة التسهيل ورفع الضيق على الأمة. ومعنى ذلك أنه الواقع يبقى ما هو عليه زين، في صورة الإصابة فواضح، في صورة الخطأ فأيضا واضح، لأنه يبقى الواقع على ما هو عليه، ولكن لما فاتت مصلحة الواقع يمكن شنو؟ تدارك مصلحة الواقع، تقوم مصلحة في نفس سلوك الإمارة، لا أن للإمارة حكم متعلق فيه المصلحة كما تقول به الأشاعرة أو تقول به المعتزلة، لا، مؤدى الإمارة هو الواقع في صورة تحكي عن الواقع، ففي صورة الإصابة تنجز الواقع، في صورة الخطأ ما كفر الشيء، لا حكم واقعي ولا حكم ظاهري، فهي مخطئة، ولكن قد فات على المكلف مصلحة فكيف يتدارك بها؟ هذا معناه أن الشارع ينقض غرضه لما يرخص بالرجوع إلى زرارة وغير زرارة، معنى ذلك فلا بد لأجل تدارك مصلحة الواقع حتى لا يكون نقضا للغرض لا بد أن يجعل في مقابل مصلحة الواقع شيء. قالوا بأنه قد جعلت مصلحة في نفس سلوك الإمارة، نفس السلوك، لا أن في متعلق الإمارة مصلحة، لا، في نفس سلوك الإمارة مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع، ولكن تقدر بقدرها. فإن كان الفائت في أول الوقت فمصلحة سلوك الإمارة هو بمقدار ماذا؟ أول الوقت، فيجب الإعادة في الوقت. يعني الفضيلة فقط ذهبت، هذه يتدارك بها مصلحة الواقع أي الفضيلة، ولكن أصل الصلاة في الوقت يجب عليه ماذا؟ يجب عليه الإعادة، فلا نقول بالإزالة. وإذا فاتت مصلحة تمام الوقت زين، فيجب إنما تفوت هذه المصلحة يتدارك بها بالمصلحة السلوكية، ولكن يجب عليه القضاء في خارج الوقت. وهذا معناه أنه القضية ليست بحد يوجب الإجزاء على القول بالمصلحة السلوكية. هذا أيضا عند السيد الخائي ومن تأخر عنهم، أن القول بالمصلحة السلوكية تستلزم التصويب، ويأتي إن شاء الله تعالى بيان هذا المطلب. على كل تقدير، على القول بالمصلحة، على القول بالسببية، فلا بد من القول ماذا؟ فلا بد من القول بالإجزاء. ولكن متى نقول بالإجزاء؟ على القول الأول نجزم بالإجزاء، على القول الثاني نجزم بالإجزاء، على القول الثالث لا بد وأن نلاحظ وفاء المصلحة السلوكية بمصلحة الواقع. إما أن تكون وافية بتمام الغرض فلا بد من القول بالإجزاء، وافية ببعض الغرض والبعض الآخر مما لا يمكن استيفاؤه فلا بد من القول بالإجزاء، أو أنه وافي ببعض الغرض والبعض الآخر ممكن الاستيفاء ولكن لا يلزم بحد يجب استيفاؤه فلا بد أيضا من القول بالإجزاء، أو نقول بأن البعض الآخر ممكن الاستيفاء ولكن بحد يلزم استيفاؤه فلا بد من القول بعدم الإجزاء. فجميع الصور التي صورناها في إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري ثبوتان تأتي أيضا في المقام
المستحب.
أحسنتم زين. فجميع تلك الصور بالمأمور به بالأمر الاضطراري وإجزاء عن المأمور به الواقع الاختياري تأتي في هذه الصورة أيضا. فالكلام يقع في الإجزاء في مرحلتين، ثبوتان كما صورنا، إثباتا لا بد وأن نثبت بالدليل إطلاق أدلة الأوامر الظاهرية زين، زائدا أدلة حجيتها أن تثبت الإجزاء. واضح إن شاء الله. ولذلك قال قدس سره: وأما بناء على القول بالسببية وأن العمل، أي العمل الذي أدت عليه الإمارة، أدت إليه الإمارة وجوب حرمة كذا، وأن العمل بسبب أداء الأمارة إلى وجدان شرطه أو شطره. يعني شنو؟ قلنا بأن الإمارة قامت على أن هذا الشيء طاهرون، هذا معنى القول بالسببية، أنه تثبت بأن هذا الشيء ماذا؟ طاهرون، أو أن هذا الشيء حلال في الواقع، هكذا يصير حقيقة صحيحا كأنه واجد لما هو شرطه بعد، لأنه شنو في الحقيقة ثبت لي أنه هذا واجد لشرطه، ألا وهي الطهارة الواقعية، وأن هذا هو الواقع في الحقيقة، أي ما قامت عليه الإمارة هو الواقع، فلا بد من القول بالإجزاء حينئذ، مع كونه فاقد لشرطه الواقع لأنه الإمارة مخطئة فيجزي. ولكن متى يجزي؟ يقول لو كان الفاقد معه، أي الصلاة التي أتى بها بالطهارة بالماء الطاهر الذي قامت عليه الإمارة على القول بالسببية بطهارته واقعا، في هذا الحال كالواجد للشرط الواقعي في كونه وافيا بتمام الغرض، فلا بد من لحاظ بين البدل والمبدل منه، بلحاظ الملاكات والأغراض، وأن غرض هذا وافيا بغرض هذا حتى نقول بالإجزاء. واضح إن شاء الله؟ هذا كله على المسلك الثالث بالسبب، وإلا مسلك مسلك الأشاعرة والمعتزلة خلاص هو هذا الواقع بعد، ما عندي شيء آخر غير الواقع. فهو في الحقيقة إذا تبدل يتبدل بتبدل موضوع ذاك واجد لشرطه، فهو أتى بما هو المأمور به واقعان. أما على القول بالمصلحة السلوكية هذه هنا المشكلة، فلا بد من لحاظ هذا أنه بعد قيام الإمارة تنشئ مصلحة، هذه المصلحة لاحظوا أن يكون قد أتى بالعمل، فهو الفاقد له لا بد أن تكون بمصلحة، بمصلحة الواجد له حتى نقول بالإجزاء، أو ببعض المصلحة ولكن مما لا يمكن استيفاء الباقي. وهكذا قال كالواجد في كونه وافيا بتمام الغرض، ولا يجزي لو لم يكن كذلك، ويجب الاتيان بالواجد بتمام الغرض أي بعد انكشاف الخلاف لابد أن يعيد الصلاة لاستيفاء الباقي إن وجب وإلا لاستحب. هذا مع إمكان استيفاء الباقي من الغرض إذا كان وافيا بالباقي، وإلا إذا لم يكن وافيا بتمام الغرض بل ببعض الغرض وكان ممكن الاستيفاء ويجب استيفاؤه، وإلا فلا مجال لإتيانه كما عرفت في الاضطرار. يعني الإتيان بالمأمون به بالأمر الظاهري إذا كان وافيا ببعض الملاك والباقي مما لا يمكن استيفاؤه حينئذ، فحينئذ لا يبقى هنالك أمر متوجه بالصلاة بشرط الطهور، أمر واقع، لأنه من قبيل شنو؟ تبديل من قبيل أنه إما بالنسبة إلى الغرض الذي استوفي لا يجب بالنسبة إليه، وإلا يلزم تبديل الامتثال بالامتثال، وبالنسبة إلى الغرض الباقي مما لا يمكن استيفاؤه، فلماذا يبقى الأمر الواقعي على حالة بل لا بد من سقوط حينئذ؟ وهذا هو المعنى القول بالإجزاء، هذا مع إمكان استيفاء وإلا فلا مجال لإتيانه كما عرفت في الأمر الاضطراري. قال قدس سره، ولا يخفى أن قضية إطلاق الدليل، هذا النكتة نحن بيناها بس يجي نشرح، هذا يريد يبين أنه أكو فرق بالنسبة إلى الأمر الاضطراري وبالنسبة إلى الأمر الظاهري. إحنا بالأمر الظاهري الأمر الاضطراري استفدنا الإطلاق من نفس أدلة الأوامر الاضطرارية، لا ضرر ولا حرج ولا غير ذلك من هاي، زين نفس استفدينا الإطلاق لكفاية العذر غير المستوعب، هذا كافي وبالتالي جواز البدار يترتب عليه. أما في الأوامر الاضطرارية أوامر الظاهرية لا، أدلة الأوامر الظاهرية زين لا تثبت لي هذا الإطلاق، بل لا بد بمعونة أدلة الحجية، وأنه جعل المؤدى، إذا كانت أدلة الحجية بمعنى جعل المؤدى فبضم أدلة الحجية مع إطلاقات أدلة الأوامر الظاهرية كلاهما يثبت لي الإجزاء، مو أحدهما يثبت الإجزاء. هذا يأتي إن شاء الله تعالى.